من نقل هذه الأخبار في صفته، في أدائه، في أخذه للخبر عمن فوقه. هذا العلم يعنى بصحة الأخبار، هل هي صحيحة أم لا. من خلال هذا العلم تستطيع أن تعرف ما هي الأخبار الثابتة وما هي الأخبار غير الثابتة. فهذا من المهم أن تعرفه أولا قبل أن تدرس هذا العلم. هذا العلم يتعلق بالأخبار، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن من دونه. فعلم الحديث له أنواع، علم الحديث له أنواع، له أقسام. فأول قسم ندرسه الآن هو الصحيح، الصحيح، الخبر الصحيح، الحديث الصحيح. فالصحيح يقول فيه المؤلف ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. هذا التعريف من الناحية العلمية فيه قصور. التعريف الصحيح للحديث الصحيح هو كما يلي: الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. هذا هو تعريف الحديث الصحيح، ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. كتبتم هذا؟
نجرب منديل كده، خلاص نجرب منديل كده.
من خلال هذا التعريف نأخذ شروط الحديث الصحيح. هذا التعريف اشتمل على شروط للحديث الصحيح، وهي خمسة. إذا تأملت في التعريف وجدت أن الشروط خمسة. الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث ضبط الرواة. الشرط الرابع انتفاء الشذوذ. الشرط الخامس انتفاء العلة. هذه خمسة شروط هي شروط الحديث الصحيح. الشرط الأول اتصال السند. من أين جئنا به؟ من قولنا في التعريف ما اتصل إسناده. الشرط الثاني عدالة الرواة. من أين جئنا به؟ بنقل عدل. الشرط الثالث ضبط الرواة. بنقل عدل تام الضبط. الشرط الرابع انتفاء الشذوذ. من أين جئنا به؟ من غير شذوذ. الشرط الخامس انتفاء العلة. من غير شذوذ ولا علة. طيب الشرط الأول هو اتصال الإسناد. الإسناد ما هو؟ الآن قلنا هذا العلم يعتني بالأخبار، وهذه الأخبار تنقل بوسائط فلان عن فلان عن فلان. فأنت مثلا عندما تريد أن تنقل خبرا، أي خبر، يعني هناك خبر وصلك عن أحد المشايخ مثلا أنه حضر إلى الدرس، وهذا الخبر جاءك بوسائط فلان عن فلان، فتقول مثلا حدثني محمد عن محمود عن عمرو أن الشيخ فلانا حضر الدرس. هذا خبر صحيح ولا لا؟ خبر منقول بوسائط أشخاص، تمام، فلان عن فلان عن فلان. الإسناد هو هذا الجزء، هذا الجزء هو الإسناد. تمام، فهم هذا؟ طيب في الحديث الشريف الذي ندرسه خذ هذا المثال. عندما يقول البخاري رحمه الله حدثني الحميدي عن سفيان عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن إبراهيم عن علقمة ابن وقاص عن عمر ابن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. الحديث شايفين هنا يا جماعة؟ طيب هذا مثال لخبر ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر نقله من؟ البخاري رحمه الله. البخاري هو ناقل الخبر، نقله بماذا؟ بوسائط، الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب، حتى وصل إلى من؟ إلى المنتهى الذي هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه الوسائط التي وصلت بالبخاري إلى النبي عليه الصلاة والسلام هي التي تسمى إيه؟ الإسناد. إذن الإسناد من أول هنا إلى هنا. مفهوم يا جماعة؟ إذا فهمت هذا المثال تستطيع أن تذكر تعريف السند أو الإسناد. السند أو الإسناد ليس هذا هو الموضع الذي نخوض فيه في دقائق التعريف، لكن دعنا نقول السند هو الطريق الموصل إلى المتن. السند هو الطريق الموصل إلى المتن. خذ هذا التعريف الآن إلى أن يشاء الله تعالى، خلاص؟ السند هو الطريق الموصل إلى المتن. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني الوسائط التي وصلت من خلالها إلى الخبر، إنما الأعمال بالنيات. الوسائط هذه تسمى طريقا، هذا هو الطريق الذي أوصلك إلى هذا الكلام، إنما الأعمال بالنيات. مفهوم؟ فالسند إذن هو الطريق الموصل إلى المتن. هذا الخبر الذي نقلته، نقلته بأي شكل، بأي وسائط؟ فهذه الوسائط هي التي تسمى ماذا؟ سندا. وطالما أننا ذكرنا في تعريف السند أنه الطريق الموصل إلى المتن، فقد صرنا نحتاج إلى تعريف إيش؟ المتن. طيب، المتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام، ما ينتهي إليه السند من الكلام. عرفت السند؟ آخر السند، نهاية السند، الخبر الذي انتهى إليه السند، هذا يسمى إيش؟ متنا. طيب، ما مثاله في المثال الذي ذكرناه؟ إنما الأعمال بالنيات. يعني نظرنا إلى السند، أين انتهى السند؟ أين وصل بنا السند؟ وصل إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، فصارت هذه النهاية تسمى إيه؟ متنا. فالمتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام، ولا يلزم أن يكون قولا، لا يلزم أن يكون قولا. يعني لو أنه في الحديث مثلا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، فأين المتن؟ الفعل الذي حكاه الذي حكاه الصحابي، فلا يلزم أن يكون قولا. فالمتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام، سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، أيا كان. Thank you. فهمنا هذا يا جماعة. ننتقل الآن إلى معنى اتصال السند. عرفنا ما هو السند، فما هو اتصال السند؟ اتصال السند معناه أن يسمع كل راوي الحديث من شيخه الذي فوقه، أن يسمع كل راوي الحديث من شيخه الذي فوقه. في المثال الذي ذكرنا عندما قال البخاري حدثني الحميدي عن سفيان عن يحيى ابن سعيد إلى آخره، اتصال السند كيف يتحقق في هذا المثال؟ لابد أن يكون البخاري قد سمع الحديث من الحميدي، وأن يكون الحميدي سمعه من سفيان، وأن يكون سفيان سمعه من يحيى بن سعيد، حتى ينتهي إلى آخره، إلى آخر السند. كل راو من رواة الحديث يكون قد سمع الحديث من شيخه الذي فوقه في الإسناد. إذا اتصال الإسناد يمكن أن نعبر عنه بمعنى آخر أو بلفظ آخر، وهو إيش؟ السماع. اتصال الإسناد هو السماع، أن يتحقق السماع بين كل راو من رواة الإسناد، تمام؟ وبهذا يكون السند متصلا. متصلا يعني ماذا؟ مترابطا، هناك ترابط في الإسناد، والترابط يكون بين كل رجل من هؤلاء الرجال، بين كل راو من هؤلاء الرواة. فالترابط بين البخاري والحميدي يكون من خلال السماع، وكذلك بين الحميدي وسفيان، وكذلك بين سفيان ويحيى بن سعيد إلى آخره، تمام؟ بحيث أننا لو افترضنا أن الإسناد صار هكذا، افترض أن الإسناد صار هكذا، البخاري يقول حدثني الحميدي عن يحيى بن سعيد، فهذا يعتبر متصلا. لماذا؟ لأنه لم يتحقق السماع بين الحميدي وبين يحيى بن سعيد، فهناك هنا إيش؟ فجوة، سنعرف معناها بعد ذلك. هناك هنا فجوة بين هذين الرجلين، ليس هناك سماع، ليس هناك اتصال، وبالتالي لا يعد الإسناد إيش؟ متصلا. فالاتصال هو تحقق السماع بين كل راو من رواة الحديث، تمام؟ كيف يتحقق السماع؟ هذه مسألة سنعود إليها في محلها إن شاء الله تعالى. كيف نتأكد من السماع؟ كيف نحكم بثبوت السماع؟ هذه مسألة سنعود إليها في محلها إن شاء الله. نأتي الآن إلى الشرط الثاني. الشرط الثاني إيش هو؟ ها؟ نمتم؟ عدالة الرواة. نحتاج إلى تعريف العدالة. ما هي العدالة؟ العدالة العدالة ملكة تخجل صاحبها على ملازمة أسباب التقوى والبعد عن أسباب الفسق وخوارم العدالة ملكا تحمل صاحبها على ملازمة أسباب التقوى والبعد عن أسباب الفسق وخوارج الأمور. ملكة يعني شيء في النفس، شيء في النفس، هذا الشيء يدفع صاحبه إلى ملازمة أسباب التقوى. وما التقوى؟ ما التقوى؟ فعل الفرائض واجتناب المحرمات، تمام؟ ولهذا يقول العلماء بصورة أخرى في تعريف العدالة هي عدم الاتيان بالكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. عدم الاتيان بالكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. فالتقوى تتحقق بفعل الواجب وترك الحرام، فمن فعل ذلك فهو عدل، يعني من ترك واجبا من الواجبات فإنه لا يسمى عدلا، من فعل محرما من المحرمات فإنه لا يسمى عدلا. طيب، ولهذا قيل في التعريف والبعد عن أسباب الفسق، لأن الفسق مضاد لماذا؟ للتقوى. وأسباب الفسق باختصار ترك واجب أو فعل محرم، فمن ترك واجبا أو فعل محرما فقد وقع في ماذا؟ في الفسق. وخوارم المروءة، خوارم يعني قوادح، قوادح شيء يقدح في شيء. والمروءة هي مكارم الأخلاق، الالتزام بالعرف، عرف الناس فيما لا يخالف الشرع، هذا باختصار. المروءة هي مكارم الأخلاق ومراعاة ما عليه الناس في عرفهم من غير خلاف للشرع. فالذي يكذب مثلا لا يعد متصفا بإيش؟ بالمروءة، لأن الكذب ليس من مكارم الأخلاق، مع كونه مضادا للعدالة أيضا، مع كونه مضادا للتقوى أيضا، لكنه يكون أيضا مضادا للمروءة لأن الكذب ليس من مكارم الأخلاق، تمام؟ من كان يؤذي الناس ويعتدي عليهم قولا أو فعلا فإنه لا يكون متصفا بالمروءة لأن هذا من مكارم الأخلاق. مراعاة ما عليه الناس في عادتهم، لا ينبغي أن يخالف الإنسان عادة أهل بلده طالما أنه ملتزم بالشرع، وتدخل تحت هذا أحكام، منها النهي عن لباس الإيش؟ عن لباس الشهرة. لباس الشهرة هو ما يتميز به المرء عن لباس أهل بلده، ما يخالف به المرء لباس أهل بلده، فهذا أيضا مما يراعى في هذا الأمر. فهذا هو معنى العدالة، من اتصف بهذه الأمور فهو المتصف بالعدالة، وهذا هو شرط قبول الرواية، أنه إذا نقل لنا رواية نقل لنا خبرا قبلنا إيش؟ قبلنا خبرا. نأتي إلى الشرط الثالث، إيش هو؟ ضبط الرواة. الضبط هو الإتقان أو الحفظ. الضبط، الإتقان، الحفظ، كله بمعنى واحد، وينقسم إلى قسمين. ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر هو حفظ الحديث في الصدر، وضبط الكتاب هو حفظ الحديث في الكتاب. الضبط بارك الله فيكم هو الإتقان، الحفظ. ضبط الرواية هو إتقانها، حفظها، وهذا يكون في الصدر أو في الكتاب. الصدر هو حفظ الحديث في الصدر، أنه يستحضره بدون كتاب، يحفظه في صدره، يحدث به من غير كتاب كما سمعه، لا يزيد فيه ولا ينقص، تمام؟ وأما ضبط الكتاب فهو تقييد الحديث في الكتاب وصيانة هذا الكتاب، أنه لا يدخل فيه شيء، لا يزاد فيه ولا ينقص منه، لا يغير، لا يحرف. وإذا حدث من هذا الكتاب وكتابه مستقيم منضبط، تمام؟ فهذا هو المراد بالإيش؟ بالضبط. مع التنبيه على أننا ذكرنا في تعريف الحديث الصحيح قلنا بنقل عدل إيش؟ تام الضبط. فهذا ينبه عليه في الحديث الصحيح، لأن هناك شيئا آخر سيأتي في علم آخر من علوم الحديث. وما المراد بتمام الضبط؟ تمام الضبط هو كمال الضبط. كيف يعني؟ أن يكون حفظ الراوي للحديث حفظا كاملا. باختصار كيف نتعرف عليه؟ هو الذي يقال فيه ثقة، حجة، حافظ، وما أشبه ذلك. هذا سنعرفه إذا درسنا ألفاظ الجرح والتعديل. فالذي يقال فيه ثقة، حجة، حافظ، يفرد بعض هذه الألفاظ ليجمع مع أخيه أيا كان، هذا يكون إيش؟ تام الضبط، يعني هذا هو راوي الحديث الصحيح. الشرط الرابع إيش يا جماعة؟ انتفاء الشذوذ. تعريف الشذوذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. والمقبول يعني مقبول الرواية، مقبول الرواية الذي يقبل حديثه بمفرده، يعني هو بمفرده يقبل حديثه، لا يحتاج إلى أحد معه، لا يحتاج إلى أحد يقويه، إلى أحد يعضده في الرواية، لكن يقبل خبره وحده، فهذا هو الذي يسمى إيه؟ المقبول. فهذا المقبول لو خالف من هو أولى منه، من هو أرجح، أقوى حفظا، أثبت، فهذه المخالفة تسمى شذوذا. طيب كيف يعني؟ نمثل أولا بخبر من الأخبار العادية، الأخبار العادية التي تنقل فيما بيننا، كما قلت لك لو أنك ستنقل خبرا عن حضور الشيخ إلى الدرس، عندما تقول مثلا حدثني محمود عن أحمد عن عمرو أن الشيخ حضر إلى الدرس، تمام؟ ولكن وجدت أن شخصا آخر بخلاف محمود قد حدثك بأمر مختلف، فمثلا تقول حدثني بكر عن أحمد عن عمرو أن الشيخ لم يحضر إلى الدرس، تمام؟ هنا اختلاف. هذا الإسناد الأول محمود عندما حدثك حدثك بأن الشيخ حضر، وبكر عندما حدثك حدثك بأن الشيخ لم يحضر، فهذا أولا إيش اسمه؟ مخالفة، اختلاف. اختلف من ومن؟ اختلف محمود مع بكر، والشيخ واحد، تمام؟ شيخهما واحد. طيب هنا ننظر في هذه المخالفة التي حدثت ونقارن بين محمود وبكر، بين المختلفين، فإذا وجدنا أن بكرا أولى أرجح أثبت من محمود، ومحمود هذا في نفسه مقبول. نحن نتكلم الآن على الحديث الصحيح، والحديث الصحيح يكون رويه إيش؟ تم الضبط، يعني ثقة، فمحمود هذا ثقة، لكن بكر أوثق، منزلته أعلى، حفظه أرجح، فعندئذ تقول محمود ثقة ولكنه خالف من هو أوثق منه أولى منه، فروايته هذه تعد رواية شاذة. خلاص، كيف عرفنا أنها شاذة؟ هو مقبول ولكنه خالف من هو أولى منه، فالشذوذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. نأخذ مثالا آخر من المرويات من الأحاديث. لو أن حديثا مثلا يرويه سفيان عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، سفيان هذا وابن عيينة، ووجدنا نفس الحديث قد رواه صالح ابن كيسان عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه اختلاف ولا ما فيه اختلاف؟ فيه اختلاف. اختلاف بين من ومن؟ بين سفيان وصالح بن كيسان. ماذا قال سفيان؟ سفيان روى عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. صالح بن كيسان روى عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يعني لم يذكر من؟ لم يذكر الصحابي. فصار الاختلاف هنا، فنقارن بين سفيان وبين صالح بن كيسان، وإذا قارنا وجدنا أن سفيان أوثق، أرجح، أحفظ، أثبت في الزهري، يعني هو من جهة الاختصاص بالشيخ والعلم بحديث الشيخ هو أولى من الآخر، فعندئذ يقال صالح بن كيسان روايته شاذة، لأن صالحا ثقة في نفسه ولكنه خالف من هو أوثق، خالف من هو أرجح، تمام. فهذا هو الشذوذ، لا بد من انتفاء الشذوذ في الحديث حتى يكون صحيحا. فعندئذ يقال في هذا الحديث شاذ، يقال في هذا الحديث في هذا الإسناد شاذ غير مقبول، والصحيح هو الأول، يقال له المحفوظ، هذا سنعرفه فيما بعد. يبقى الشرط الأخير وهو ماذا؟ انتفاء العلة. والعلة سبب، طيب اكتبه، سبب خفي يقدح في صحة الحديث، سبب خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه. سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، يعني في ظاهر الإسناد، في ظاهر الحديث أمامك ليس هناك عيب، ليس هناك خلل، الاتصال موجود والعدالة موجودة والضبط موجود. فإذا حكمت على ظاهر هذا الإسناد حكمت عليه بالصحة، ولكن في أثناء التتبع والتفتيش وجمع الطرق وجدت إسنادا آخر يضعف الإسناد الأول، يجعل الإسناد الأول غير صحيح، فعندئذ يسمى الحديث معللا أو معلولا، يقال هذه علة، كما في المثال الذي ذكرناه. ولكن لو كان الأمر بالعكس، معذرة من الأقلام فيها مشكلة، لو كان الأمر بالعكس، يعني المثال عندك لا نحتاج إلى كتاب، المثال عندك، لو أن سفيان هو الذي روى الحديث بدون ذكر أنس، يعني صالح بن كيسان قال عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسفيان قال عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، الإسناد الأول صالح ثقة والزهري ثقة وأنس صحابي رضي الله عنه، الاتصال موجود ما في مشكل، لكن لما عرفت أنت الرواية الثانية وجدت أن سفيان خالف صالحا فجعل الحديث عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعندئذ يقال الحديث معلل، يقال وقفنا على علة قدحت في صحة الحديث، صالح ثقة لا شك ولكن سفيان أوثق، وسفيان جعل الحديث عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعندئذ عرفنا أن رواية صالح إيش؟ لا تقبل، لم يتحقق فيها الاتصال. فهذا هو تعريف المعلل، وسيأتي الكلام عليه في مبحث إن شاء الله تعالى. فهذا هو الحديث الصحيح، له خمسة شروط، ثلاثة منها ثبوتية، اكتب هذا، ثلاثة ثبوتية واثنان سلبيان. ثبوتية يعني يجب إثباتها، يجب إثباتها، وسلبية يعني يجب نفيها. فالشروط الثلاثة الأولى ثبوتية بمعنى يجب توفرها، يجب إثباتها، لابد أن نثبت اتصال الإسناد وعدالة الرواة وضبطها. الشرطان الأخيران انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة شرطان سلبيان، بمعنى أنه يجب أن ننفيهما، يجب أن ننفي العلة وأن ننفي الشذوذ عن الحديث حتى يكون صحيحا، وهذا لا بد فيه من جمع الطرق، نجمع الطرق، الأسانيد التي عرفناها معنى الإسناد، تجمع الأسانيد التي ورد بها الحديث حتى تتأكد من انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، تمام؟ فإذا توفرت هذه الشروط الخمسة، الثلاثة الثبوتية والاثنان السلبيان في الحديث، فهو حديث إيش؟ صحيح، يحكم عليه بأنه حديث صحيح. المصنف رحمه الله يقول: ومنه المتفق عليه المتفق عليه تعريفه هو ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهذا هو ما قاله في كتابه، قال وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما. فإذا وجدنا الحديث قد رواه البخاري ومسلم في هذين الكتابين بالتحديد، يعني هذا الحديث يرويه إمامان بالتحديد البخاري ومسلم في كتابين بالتحديد وهما الصحيحان، البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه، فهذا هو المتفق عليه. وله شرط، يعني من جهة التخريج، يعني عندما تقول هذا حديث متفق عليه شرطه أن يكون عن نفس الصحابي، أن يكون عن نفس الصحابي، يعني الكلام، إيش اسمه الكلام؟ المثل، المثل يكون موجودا في الصحيحين عن نفس الصحابي، فعندئذ تقول هذا الحديث، هذا المثل متفق عليه. طيب، نحتاج أن نعرف ماذا لو اختلف الصحابي، يعني المثل موجود في الصحيحين ولكن أخرجه البخاري عن صحابي وأخرجه مسلم عن صحابي آخر، فعندئذ تقول أخرجه البخاري من حديث فلان ومسلم من حديث فلان. تمام؟ طيب، فهذا هو المتفق عليه. هنا طبعا مسائل متعددة، لكن تفصيلها فيما بعد إن شاء الله تعالى، تتعلق بالصحيحين في مكانتهما في شرطهما، المسائل المتعلقة بهما، هذا له محل آخر إن شاء الله. لكن تعرف الآن أن هذين الصحيحين هما أصح الكتب المصنفة، أصح الكتب المصنفة المؤلفة، وأن البخاري أصح من مسلم. اكتب هذا الآن واعرفه جيدا، هذان الكتابان هما أصح الكتب المصنفة، وصحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، وقد اتفق العلماء، هذا أيضا قد اتفق العلماء على تلقي ما في هذين الكتابين بالقبول، اتفق العلماء على تلقي ما في هذين الكتابين بالقبول، وأنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوى بعض الأحاديث، سوى بعض الأحاديث اختلفوا فيها، اختلفوا فيها، يعني حصل بينهم اختلاف هل هي صحيحة فعلا أم لا، وهذا قليل جدا في الكتابين، يعني هناك أحاديث قليلة جدا في الكتابين اختلف العلماء فيها هل هي صحيحة فعلا ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أم لا، فمنهم من صححها ومنهم من استدرك فيها على الشيخين، يعني قال نخالف الشيخين في تصحيح هذه الأحاديث، والاعتبار بالحجة، الاعتبار بالحجة، فمن كان أسعد بالحجة فقوله هو الإيش؟ هو الصحيح المعتمد. هذا هو الذي نحتاج أن نعرفه الآن حتى يأتي التفصيل فيما بعد إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر.